قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه، المقدس فلا تبلغ الحوادث حماه، الذي اختار لنا الإسلام دينا وارتضاه وأرسل به نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصطفاه وجعل له أصحابا واختار كل واحد منهم لصحبته واجتباه وجعلهم كالنجوم بأيهم اقتدى الإنسان، فقد اقتفى على الحق واهتدى. ونصلي ونسلم على خير خلق الله صلاة تبلغنا رضاه، ونشهد شهادة الحق واليقين أنه لا إله إلا الله شهادة تنفعنا يوم العرض عليه، ونشهد أن أصحاب رسول الله بلغوا من بعده الرسالة وأدوا الأمانة فرضي الله عنهم وأرضاهم، وخيرهم الخلفاء الأربعة ثم العشرة المبشرون ثم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ونسأل ربنا أن يجمعنا بهم في دار كرامته، وأن يجمعنا بنبينا، وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. إخوتي أحبتي في الله، أحييكم بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يرزقنا في بلدنا الأمن والأمان والإيمان، وأن يعجل بفرج مصرنا، وأن يعجل بأمنها واستقرارها، وأن يحكم فينا شرعه وسنة نبيه، وأن يولينا خيارنا، وأن يختار لنا رئيسنا، وأن يرضينا وأن يقر أعيننا بأن نرى شريعة ربنا حاكمة بيننا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس السادس عشر من دروسنا في سيرة أمير المؤمنين، أحد السابقين الأولين وأحد العشرة المبشرين، صاحب الهجرتين وزوج البنتين، ذي النورين الحيي عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين، أحد الذين سبقوا إلى الإسلام وحملوا الأمانة بعد موت النبي العدنان، وحملوا الراية بعد استشهاد أمير المؤمنين عمر الفاروق. ونحن قد قسمنا حياة أمير المؤمنين عثمان إلى مراحل: المرحلة الأولى ما قبل الإسلام، ثم المرحلة الثانية إسلامه وصفاته وآل بيته، ثم المرحلة الثالثة حياته بعد الإسلام مع النبي وأبي بكر وعمر، ثم بعد توليه الخلافة. ونحن اليوم إن شاء الله في الفصل الثاني من فصول حياة أمير المؤمنين عثمان بعد توليه الخلافة. الفصل الثاني عنوانه: الفتوحات في زمن أمير المؤمنين عثمان. وهذا هو لقاؤنا الأول في الفتوحات في زمن أمير المؤمنين عثمان بعد استشهاد أمير المؤمنين عمر، وقد امتدت دولة الإسلام شرقا وغربا في العشر سنوات التي تولاها أمير المؤمنين عمر من نهر جيحون على حدود الصين شرقا إلى آخر ليبيا غربا إلى أقصى بلاد الشام على حدود تركيا شمالا إلى جنوب النوبة في مصر جنوبا. كانت هذه دولة الإسلام، انتشرت دولة الإسلام، انتشرت جنود الإسلام، تم فتح أغلب هذه البلاد في زمن أمير المؤمنين عمر. فلما استشهد أمير المؤمنين عمر بمؤامرة فارسية نصرانية منافقية تآمروا على قتل أمير المؤمنين عمر، فلما استشهد عمر تجرأت قبائل العرب خاصة فارس والروم على دولة الإسلام ونقضوا العهود والمواثيق التي كانت بينهم وبين الفاتحين من قادة الجند المسلم، بل إن بعضهم بدأ يجمع الجيوش لعودة ملكه واسترداد بلده بعد موت أمير المؤمنين عمر، ظنا منهم أن دولة الإسلام قد تشتت شملها وقد وهنت قوتها، وبعد موت عمر لن يأتي أحد يحمل الراية كما حملها عمر في جرأته وقوته وشطرته وهيمنته. وفعلا بدأت البلاد تتجرأ على دولة الإسلام، فهذا يزدجر. ملك الفرس بدأ في التخطيط في عاصمته في سمرقند بأن يجمع الجيوش ليرد ملكه وليعود إلى سطوته مرة ثانية، وبلغت الأخبار إلى عثمان وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشام. جنود الروم تجمعوا في القسطنطينية وبدأوا يحشدون الناس حشدا، والأخبار تصل إلى عثمان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقايا جيش الروم الموجود في مصر، لأن أمير المؤمنين عمر لما كان يرسل الجند لفتح البلاد ما كان يكره أحدا على دين الإسلام، إنما كان يخيرهم بين خصال ثلاث: إما أن يسلموا ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويظلوا على دينهم، أو الثالثة المنابذة والحرب بيننا وبينهم وننظر لمن تكون الغلبة. فما كان يكره أحدا على دين الإسلام. بقايا الروم الموجودون في مصر، بقايا الروم الموجودون في مصر تجمعوا في الإسكندرية وهي حصنهم الأخير، حصن الروم الأخير، تجمعوا في الإسكندرية ونقضوا العهد، بل إنهم أرسلوا إلى ملوك الروم بأن يبعثوا إليهم بسفن حربية حتى تعينهم على رد ملكهم واسترداد بلادهم من الحكم الإسلامي. كل هذا كان يصل إلى أمير المؤمنين عثمان، وبعد سنوات من توليه الخلافة استخلف المسلمون عثمان في شهر الله المحرم من سنة 24 هجرية، استقبل خلافته في أول يوم من أيام شهر الله المحرم لسنة 24 هجرية. في سنة 25 هجرية بدأ عثمان يحشد الحشود ويجمع الجيوش ويرسل الرسل والجنود ليستردوا سطوة الدولة المسلمة وهيبتها كما كانت في زمن أمير المؤمنين عثمان. فقام عثمان بحزم وعزم تعلمه من النبي، وسار بعد ذلك على هدي أبي بكر. وكأني بهذه المرحلة من مراحل دولة الإسلام تذكرنا بعد موت النبي لما ارتدت كثير من قبائل العرب بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوا أن الدولة ماتت بموت النبي وأن قوتها وهنت أو ضعفت بموت النبي، ولكن الله قيد لها أبا بكر رجل يعدل أمة رضي الله عنه، لما استشار أصحابه فشاروا عليه بألا يبدأوا بقتال، يكفيهم أن يعيشوا في المدينة، فقام أبو بكر أمير المؤمنين يرد على عمر وقال له: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا ابن الخطاب، والله لو منعوني عقالا أو عناق أنثى معز كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. وقام أبو بكر فما قعد حتى رد المرتدين وحتى عاد الناس إلى الدين كما كانوا في زمن النبي الأمين. كأني بهذا بعد موت عمر ودائما بعد موت حاكم عظيم يأتي بعده نكسة، مرحلة ضعف، مرحلة هوان وذل. بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ الناس يشعرون بالضعف، ولكن الله قيد لها أبا بكر فرد الناس إلى دين الله. ثم جاء عمر كما أخبر النبي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم أرى عبقريا يفري فريه رضي الله عنه، نزع بقوة حتى شرب الناس بعطل حتى استفاضت غرقا، أي الدنيا فاض الخير في زمن أمير المؤمنين عمر. فلما قتل عمر ظن أعداء الإسلام أن شوكة الإسلام ضعفت، فأرادوا أن يستغلوا هذه الفترة وانقلبوا على حكم الدولة المسلمة وأرادوا أن يعيدوا ملكهم وجمعوا أنفسهم، ولكن عثمان أمير المؤمنين قام كما قام أبو بكر فجيش الجيوش وأعد العدة حتى يسترد الأرض، بل إنه زاد في الفتح رضي الله عنه حتى فتح إلى المغرب العربي كله، حتى فتح بلاد أوروبا وغزا البحر لأول مرة في الإسلام وجهز جيوشا بحرية، وهذه من أوائل أمير المؤمنين، من أوليات أمير المؤمنين عثمان. في سنة 25 تم فتح أذربيجان، وصلت الأخبار إلى أمير المؤمنين عثمان في المدينة أن أهل أذربيجان انتقضوا العهد ومنعوا ما كانوا قد اتفقوا عليه مع حذيفة ابن اليمان أن يدفعوا الجزية، وحددوا ذلك وعقدوا صلحا مع حذيفة واستمروا في دفعها حتى استشهد أمير المؤمنين عمر. عندها أمر عثمان أمير الكوفة الوليد بن عقبة بأن يسير إليهم بجيش عظيم، فجهز الوليد بن عقبة جيشا بقيادة سلمان ابن ربيعة الباهلي، قوام الجيش 4000 مقاتل. ثم سار الوليد ابن عقبة بهذا الجيش، فبلغت الأخبار إلى أهل أذربيجان، فلما علموا بخروج الجيش المسلم ألقى الله في قلوبهم الرعب، وعلموا أن الدولة ما زالت فتية، وإلا ما كان عثمان أرسل الجيش. فلما علموا بذلك أسرع أهل أذربيجان فعقدوا صلحا وأكدوا العهد الأول مع سلمان ابن ربيعة الباهلي، ووفوا له بالبيعة على أن يسلموا وعادوا إلى ما كانوا عليه، وكان هذا أول فتح في زمن أمير المؤمنين عثمان، ولما أجابوه لذلك أمر عليهم الوليد بن عقبة أمير الجيش وأمير الكوفة، أمر عليهم الأشعث ابن قيس، وبقي الأشعث عندهم. وكلما نقضوا العهد، كلما وجدوا فرصة نقضوا فيها العهد، قام عليهم الأشعث فردهم إلى ما كانوا عليه، وظلت أذربيجان مسلمة من يوم أن فتحت في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. بلغت الأخبار إلى عثمان وهو في المدينة أن الروم في الشام أجلبت يعني جمعت جموعا عظيمة في القسطنطينية، وكان أمير الشام معاوية بن أبي سفيان في زمن عمر، واستمر في زمن عثمان رضي الله عنه. معاوية كتب إلى أمير المؤمنين عثمان أن الروم في الشام قد أجلبوا جمعوا جموعا عظيمة في القسطنطينية، وقد عقدوا العزم على نقض العهد الذي كان بينهم وبينه. كتب عثمان إلى الوليد بن عقبة، وكتب إلى عبد الله بن عامر أمير البصرة، الوليد بن عقبة على الكوفة وعبد الله بن عامر أمير على البصرة، فكتب إليه كتابا أن انتدب الناس للخروج إلى الشام لمعاونة معاوية على حرب الروم، فانتدب الناس واجمع منهم 7,000 أو 8,000 أو 10,000 ولا تجبر أحدا على السير، انتدبهم يعني قل من شاء أن يخرج. فقام عبد الله بن عامر في الناس وخطب فيهم وقال إن أمير المؤمنين عثمان أمرني أن أنتدبكم، فقد من الله علينا وفتح لنا بلاد الشرق بلاد العراق وبلاد فارس لنخرج لمعاونة معاوية بن أبي سفيان في حرب الروم في بلاد الشام، فلم تمضي 3 أيام إلا وقد اجتمع 8,000 رجل مع عبد الله بن عامر. مجرد ما انتدبهم كما قلت لكم، قال أمير المؤمنين عثمان ولا تكره أحد، أن دعاهم فقط للخروج للقتال، فقال فاجتمع معه 8,000 مقاتل وأمرهم أن يخرجوا إلى الشام بقيادة سلمان ابن ربيعة الباهلي. والتقى سلمان بن ربيعة على 8,000 مع معاوية بن أبي سفيان إلى الشام، فلما وصلوا إلى هناك أمر عليهم قائدا للجيش هو حبيب ابن مسلمة. حبيب ابن مسلمة كان قائدا على الجيش، ونظم حبيب الجيش واستعد لحرب الروم، وكان قائد الروم في هذه المعركة رجل مشهور عندهم ذو بأس شديد، وهو رجل عنيد مرهوب الجانب، كانت تخشاه قبائل العرب ممن جاوره. فقال رجل لحبيب بن مسلمة وزوجة حبيب معه، قال له رجل من جيشه أين الموعد يا حبيب، فين نتفق فين نلتقي أين الموعد؟ قال موعدنا سرادق المورّيان، هو قائد جيش الروم، قال سرادق المورّيان أو الجنة، إما أن نلتقي في خيمته غدا أو الجنة. وامرأة حبيب بن مسلمة وهي امرأة مسلمة مجاهدة على درجة زوجها، وكانت تسمى أم عبيد الله ابن زيد الكلبية، وكانت امرأة فيها جرأة، وكان النساء في هذا الزمان على نفس درجة الرجال في البطولة في الفهم للإسلام في معرفة أخبار الدنيا. سمعت امرأة حبيب بن مسلمة زوجها يقول للرجل لما سأله عن الموعد قال الموعد سرادق الموريان أو الجنة، إما هذا وإما هذا، وهذا مطلب المسلم دائما لا يبتغي من هذه الدنيا، فإما النصر وإما الشهادة، ما فيش خيار ثالث، إما النصر وإما الشهادة. قال وتقدم حبيب بن مسلمة الجيش فما لقي أحدا إلا قتله، ودارت معركة طاحنة، وجاء آخر اليوم حتى وصل إلى خيمة الموريان فقتله حبيب بن مسلمة، ثم دخل إلى الخيمة لأنه قال للرجل موعدنا في الخيمة. ماذا يجد في الخيمة؟ نعم، دخل الخيمة فوجد زوجته في الخيمة. الله أكبر، شيء عجيب، نساء كالرجال. إن كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، إيه والله. قال فدخل فوجد زوجته قد سبقته، قد سبقت، وكانت أول امرأة من العرب ضرب عليها سرادق، دخلت سرادق أي خيمة رجل أجنبي مقاتلة. لم تكتفي أم عبيد الله بن زيد الكلبية بأن شجعت زوجها وأن دفعته للقتال، ما قالتلوش بلاش، طب وهتسيبنا لمين، طب والأولاد اللي موجودين دول خليك معانا، بل دفعت وشجعت، مش كده بس، بل إنها خرجت بنفسها وسبقت ودخلت إلى الخيمة قبل زوجها ليفجأ بها. كم هي عظيمة هذه المرأة، بل كم هو عظيم هذا الجيل الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا دائما أقول هذا الجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صغارهم كبار، ونساؤهم رجال، ورجالهم أبطال. دائما أقول هذا، صغارهم لا ترى فيهم صغيرا، الصغير فيهم كبير، الصبي فيهم رجل كأرجل الرجال. ورأينا نماذج عدة في سيرتنا مع النبي من أصحاب النبي صغار، كان الواحد منهم إذا رده النبي البراء بن عازب لم يبلغ 14 سنة في بدر ولا أحد، فرده النبي فبكى، بكى لأنه يريد أن يدخل المعركة، يتمنى أن يدخل المعركة. عمير بن أبي وقاص في غزوة بدر، أخو سعد بن أبي وقاص، يخرج وهو صغير وقد أعد العدة ولبس سيفه، حتى أن السيف من قصره كان يجر في التراب قصير. وكان لما صف النبي الجيش صفوفا كان يختبئ حتى لا يراه النبي، فرآه أخوه سعد قال ما لك يا عمير، قال أخشى أن يراني رسول الله، فإن رآني ردني كما رد فلان، وأنا أريد أن أقتل شهيدا في سبيل الله. فذهب سعد بأخيه عمير إلى النبي يستشفع له، إيه العجب ده، يستشفع له، حمالة السيف اللي بتربط السيف طويلة بيجرجر في الأرض، فقال يا رسول الله أجزه، فأجازه فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. رجال، هذه المرأة رجل، بل هي خير من آلاف الرجال. خرجت مع زوجها في معركة لا تعرف نتائجها، لكنها أصبت أن تشهد المعركة مع المسلمين، بل إنها سبق زوجها لأنها تعرف دورها في الحياة، مهمتها. هي صحيح امرأة وأم وزوجة تعرف حق زوجها وحق أبنائها، لكنها أبتا أبدا لا تنسى حق ربها ولا حق دينها، تعرف أن لدينها عليها حق أن تنصره، لا بمساعدة زوجها فحسب ولا بحسن تربية أولادها فحسب، بل إن استدعى الأمر أن تقاتل بنفسها وتخرج مع الجيش. لهذا كانت هذه المرأة امرأة عظيمة، هي أم عبيد الله ابن زيد الكلابية زوجة حبيب بن مسلمة رضي الله عنهما جميعا. ثالثا، من المعارك التي دارت في زمن أمير المؤمنين عثمان فتح طبرستان سنة 30 هجرية. أرسل أمير المؤمنين عثمان إلى سعيد بن العاص بأن يعد جيشا ويخرج به إلى طبرستان، لأنهم كانوا قد نقضوا العهد أيضا. فأعد سعيد بن العاص جيشا عظيما، وخرج معه في الجيش حذيفة بن اليمان والحسن بن علي والحسين بن علي والعبادلة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، وخرج معه سادة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما خرج سعيد بن العاص وبدأت المعركة استمرت المعركة طوال الليل حتى جاء وقت صلاة العصر والمعركة دائرة. فكيف يفعل سعيد بن العاص؟ يريد أن يصلي. فسأل حذيفة بن اليمان كيف كان يصلي رسول الله صلاة الخوف، فأخبره حذيفة بصفة صلاة الخوف، فصلاها سعيد بالجيش على الصفة التي ذكرها له حذيفة بن اليمان، واستمرت المعركة حتى حاصرهم سعيد بن العاص. فلما رأوا الجد منه رفعوا عهد الأمان وعاقدوه وصالحوه، ورد سعيد طبرستان إلى دولة الخلافة مرة ثانية. الرابع، فتح بلاد خراسان. وصل الخبر أيضا إلى أمير المؤمنين عثمان بأن أهل خراسان قد نقضوا العهد وجمعوا جموعا عظيمة وصلت إلى 40,000 مقاتل، 40,000 بقيادة قائد لهم يسمى قارن أو قارن قائد الجيش، 40,000. فكتب أمير المؤمنين عثمان إلى عبد الله بن عامر أمير البصرة بأن هيئ جيشا واجعل عليه عبد الله بن خازم، عبد الله بن خازم، ومره فليخرج إلى خراسان. جهز جيشا قوامه 4,000 مقابل 40,000 من أهل خراسان، وخرج عبد الله بن خازم على رأس 4,000 مقاتل، ولكن عبد الله كان قائدا محنكا. ماذا يفعل 4,000 مقابل 40,000؟ فلما وصل إلى حدود خراسان وزع الجيش مجموعات، كل مجموعة 600، وجعل للجيش مقدمة، 600 في 600، وأمر الجيش جميعا بأن يرفعوا الرماح وأن يجعلوا في رأس كل رمح نار. شوف الخطة، قسم الجيش إلى مجموعات، كل مجموعة 600، وجعلهم في المقدمة، وأوصاهم أن يدخلوا مجموعة مجموعة، كل مجموعة تدخل تبدأ 600 ثم تدخل مجموعة أخرى. ثم أمر الجيش جميعا بأن يرفعوا الرماح ويجعلوا في رأس كل رمح نارا. شوف بقى، 4,000 رمح مرفوعة نار وجعلها ممتدة. فكلما التفت أهل خراسان يمنة ويسرة رأوا إيه؟ نيران. وكل شوية تدخل ست معه. وخطط عبد الله ابن خازم أن تكون المعركة في الليل، لأن هذه النيران مش هتبان إلا في الليل. وتقدم الجيش، بدأت المقدمة، ثم بدأ الأجناب الميسرة والميمنة تدخل إلى تتقدم إلى خراسان، وفي المقدمة كل شوية تتقدم ست معه ويفعلون فعلتهم، ثم تدخل ست معه أخرى، حتى استمرت المعركة طوال الليل. وعندما رأوا ذلك خشي قارا قائد الجيش حتى فر بنفسه، وقتل قارا قائد الجيش، وحاصروا خراسان وفروا هاربين لما رأوا كثرة النيران. ثم دخلها عبد الله ابن خازم، وكان فتحا عظيما ونزرا مؤزرا ونصرا مؤزرا، وجمعوا الغنائم والسبايا الكثيرة التي تركها أهل خراسان. وأمرهم عبد الله بن عامر بأن يستمروا في الفتح، فبدأوا يفتحون بلاد فارس، ففتحوا طوس وأبرشه ونسا حتى وصلوا إلى مدينة سرخس. كل هذه المدن لو رجعنا إليها نجد فيها علماء، علماء دخلوا الإسلام وصاروا أعلاما لهذا الدين، وحتى وصلوا إلى مكان يقال له مرو. مرو، وكان قائد الفرس في هذه الأثناء هو يزدجرد. لما فتح المسلمون في زمن أمير المؤمنين عمر بلاد فارس فر يزدجرد هاربا 4 سنوات تائه في البلاد، يفر من بلد إلى بلد حتى لا يدخل في الإسلام. ولما عاد الفتح من جديد في زمن أمير المؤمنين عثمان، بدأوا بقى يأخذوها قرية قرية، بلد بلد، يمسحوها مسحا. وهو كلما دخل المسلمون بلد فر إلى بلد، ثم فر إلى بلد آخر، حتى ما وجد مكانا يختبئ فيه إلا عند رجل يصنع الرحى، ينقر الرحى. عارفين الرحى؟ حجر ينقر الرحى. فدخل عنده وعرض عليه أن يختبئ عنده، فقال أفعل، لكن أعطني 400 درهم فإني أريد مالا يكفيني. قال ما عندي مال، لكن خذ من الثياب ما تشاء. وإيش أفعل بالثياب؟ ثياب الملك، ثياب يعني غالية ولها قيمة. قال وماذا أفعل في الثياب؟ فعلم الرجل أنه إيه؟ ملك، وأنه يزدجر. فانتظر في الليل ثم قام عليه فذبح وأخذ ما معه من ذهب، وبهذا مات يزدجر، ومات آخر كسرى من ملوك كسرى. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن أو لتنفقن كنوز كسرى وقيصر في بلاد الإسلام. إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وكان آخر كسرى أو آخر ملك من ملوك فارس هو يزدجر، ثم قيصر الروم أيضا لما هلك بعد ذلك، وسيأتي الكلام عنه. أسأل الله أن يجمعنا على خير. الخامسة من الفتوحات في زمن أمير المؤمنين عثمان فتح الباب وبلنجر في سنة 32 هجرية. كتب عثمان أيضا إلى سعيد بن العاص أن اغزو الباب وبلنجر، أي اذهب إلى مكان يقال له الباب وبلنجر. وكان في جيش سعيد بن العاص هذه المرة سلمان الفارسي وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ودائما لما أذكر هذه الأسماء أذكرها لعلة. هذا أبو هريرة راوي أحاديث رسول الله، لم يكتفي بالعلم بل كان أميرا، ولاه عمر أميرا على بلاد العراق، وكان مجاهدا يخرج في الجيوش. لم يكتفي بأن يكون طالب علم أو معلم أو راوي لأحاديث رسول الله، بل جمع الإسلام بشموله فكان مجاهدا، فخرج رضي الله عنه مقاتلا. وكان على الباب في الزمن الأول، في زمن عمر، كان على الباب عبد الرحمن بن ربيعة. كتب إليه أمير المؤمنين عثمان: يا عبد الرحمن، لا تغزو بمن معك من أهل الباب وبلنجر. عنده ناس مسلمين موجودين. قال: لا تغزو بمن معك فإنهم قد أبطروا. أبطروا من النعمة، أصبحوا يحبون المأكل والمشرب والملبس، لم يعودوا يحسنون القتال لأن البلاد فتحت والغنائم كثرت. فقال له: لا تغزو بمن معه فإنهم قد أبطروا وأبطنوا، أصبحوا ذوات بطون أو ذو بطون، فلا يصلحون لقتال. فغضب عبد الرحمن بن ربيعة وقال: أهذا ظن أمير المؤمنين بهم؟ والله لا ندخلن عليهم ولا نقاتلن الباب وبلنجر. ولكنه قتل رضي الله عنه، وتخلى عنه من كان معه. وكان عبد الرحمن ابن ربيعة هذا يقال له ذو النورين، وكان رجلا صالحا فاضلا. قالوا: لما قتل أخذوا جثته وجعلوها في فسطاط، فكانوا إذا أرادوا أن يستسقوا استسقوا بجثمانه فيسقيهم الله عز وجل، لأنه كان رجلا صالحا. لكنه قتل، ولما قتل حمل الراية بعده أخوه سلمان ابن ربيعة. لما قتل عبد الرحمن بن ربيعة حمل الراية أخوه سلمان بن ربيعة، فلما حمل الراية قال: صبرا آل سلمان. وبدأ يجمع الجيش وانسحب بهم انسحابا سالما، حتى نجا من الجيش الفارسي وعاد سالما. وكان هذا نصر أن سلم الجيش كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، لما عاد بالجيش بعد أن لقي الروم. من آخر معارك بلاد فارس التي خاضها المسلمون في زمن أمير المؤمنين عثمان فتح فخرستان والجوز جان والطالقان، بلاد عبد الله بن عامر أرسل إليه أمير المؤمنين عثمان بأن جهز جيشا وابعث به إلى بلاد تخارستان والجوززجان والطالقان. فجهز جيشا بقيادة الأحنف بن قيس التميمي، والأحنف بن قيس سيد من سادة التابعين معروف بالحلم، شهرته في الحلم معروفة، كانت العرب تضرب به المثل في الحلم والعقل. خرج في 4000 مقاتل. فلما وصل إلى تخارستان علم أن جيوش فارس جمعوا 3 جيوش، كل جيش قوامه 10000 مقاتل. فوصل الخبر إلى الأحنف بن قيس فشاور أصحابه: ماذا نفعل؟ نحن 4000 مقابل 30000، 10000 من تخارستان، و10000 من الجوزجان، و10000 من الطالقان، وتجمع 30000 كل 10 من جهة. فاستشار الأحنف بن قيس أصحابه: ماذا نفعل؟ منهم من أشار عليه بأن نرجع إلى الكوفة سالمين ولا ندخل في معركة، ومنهم من قال بل نقيم هنا ونطلب المدد من أمير المؤمنين عثمان، ومنهم من قال بل جئنا فلنقاتل ولننابزهم بالحرب وليحكم بيننا وبينهم ربنا عز وجل. لما استشارهم الأحنف بن قيس أشار عليه البعض بأن يعودوا سالمين، 4 مقابل 30 ماذا نفعل؟ ومنهم من قال بل نقيم مكاننا ولا نبدأ المعركة ونستمد أمير المؤمنين، يعني نطلب منه المدد، فإذا جاء المدد قاتلناه. والطائفة الثالثة قالوا قد جاء الله بنا وحكم الله أن نأتي إلى هنا، فما لنا أن نرجع، بل نقاتلهم وننابزهم بالقتال وليكن ما يكون. فقال لهم الأحنف، وكان مشهور بالحلم، قالوا له يا أحنف كيف اكتسبت الحلم؟ قال لا يكون حليما إلا من كان صبورا. قال له رجل علمني الحلم، قال له لتكون حليما لابد أن تكون ذليلا، لتكون حليما لابد أن تكون ذليلا. وله في الحلم قصص وخصص كثيرة، وهو مشهور بهذا بين العرب. قال فقال لهم الأحنف بن قيس نبيت ليلتنا ويقضي الله أمره مكانكم. وما نام الليلة الأحنف بن قيس، بدأ يطوف بين الناس ويسمع أخباره عشان يعرفهم، هو قدامه لما سألهم واستشارهم انقسموا فرق، منهم من قال نرجع، ومنهم من قال نبقى ولا نقاتل، ومنهم من قال نقاتل. فتركهم وبات الليلة ما نام فيها يصلي ويدعو ربه ويطوف في الجيش يسمع أخبارهم. وبينما هو يطوف إذ وجد جماعة في خيمة ورجل يوقد النار يصنع خزيرة، خزيرة طعام من عجين يشبه العصيدة، لو حد فيكم عارف عجين يعجن بالسمن واللبن جميلة من أحسن الطعام عند العرب، يصنع خزيرة عند موقد وهم يتكلمون. فقال قائل منهم لو أن الأحنف دخل المعركة لهلك وأهلك الجيش كله، والله ما هذا بعقل، ماذا يفعل 4000 مقابل 30000؟ فقال الرجل الذي يوقد النار، يعني هو اللي بيشتغل عندهم هو اللي بيعملهم الأكل، يقول فقال الرجل فسمعت الرجل الذي يوقد النار تحت الخزيرة يقول لو سار الأحنف لأخطأ خطأ عظيما لعظم جمعهم وقلة عددنا، ولكن الرأي، أنا أرى، شوف الرجل، ولكن الرأي أن ينزل الأحنف بين المرغاب والجبل. المرغاب اسم ايه؟ جبل، وجبل اخر. ولكني ارى ان ينزل الاحنف بين المرغاب والجبل فيجعل المرغاب عن يمينه والجبل عن يساره، فاذا جاء جيش تخارستان لا يدخل اليه الا بعدد جيشه. لو جه في الحته دي بين الجبلين، هذه المكان بين الجبلين لا يحتمل إلا 4000 رجل فقط، يبقى اللي هيدخل من جيش تخارستان كام؟ قال لا يدخل إليه من جيش تخارستان إلا بعدد جيشه، يبقى 4 مقابل 4 خلاص هيطحنوه إن شاء الله. قال فقال الأحنف بن قيس: نعم الرأي والله. كلام، شوف العجب، رجل بيشتغل عامل خدام ما خرج إلا لخدمة الناس، لكن عنده إيه؟ عقل، ويفكر تفكير استراتيجي عسكري على أعلى مستوى غاب عن كثير من الناس. فلما أصبح الأحنف بن قيس جمع الجيش وسار بين الجبلين كما أخبر الرجل، بين المرغاب والجبل، ولما رأى جيش تخارستان نزول الأحنف بن قيس في هذا المكان علموا أنهم لو دخلوا في معركة ما استطاعوا أن يقاوموا جيش المسلمين. كانت هناك إشاعة في بلاد فارس وبلاد الروم أن هؤلاء لا يقتلوا، كان الواحد يرمي الجند المسلم مرة واثنين وثلاثة ولا يموت، فكانت بينهم إشاعة أن هؤلاء لا يموتوا، ما بيموتوش، احنا بنقعد نضرب فيهم كتير وما بيموتش. فكانوا قالوا لو دخلنا عليهم وإحنا 4000 وهم 4000 ماذا نفعل؟ ما نستطيع أن نفعل شيئا. عندها عرض أهل مروة وتخارستان وكل هؤلاء عرضوا على الأحنف بن قيس أن ينزلوا على حكمه بعد أن حبسهم وضاقت صدورهم، فما استطاعوا أن يقاتلوا الأحنف، فعاد بعد أن عقد العهد بينهم ورجع إلى عبد الله بن عامر في البصرة يبشره بالفتح العظيم، وعاد الناس، وكان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه يأمرهم إذا فتحوا بلدا نشروا الإسلام، دعوا إلى الله بين الناس. لهذا سنرى أن كل هذه البلاد دخلت في الإسلام في زمن أمير المؤمنين عثمان بعد ذلك، لأنه في زمن عمر كانوا مشغولون بالقتال، في زمن أمير المؤمنين عثمان شغلهم أو أمر الجيش بأن يقوموا بواجب الدعوة، فبدأوا ينشروا الدعوة بين هؤلاء الناس. لما عاد الأحنف بن قيس منتصرا وعاد بالاتفاق مع تخارستان بس تدفع 4000 درهم في السنة، فعادوا عاد بهذا المال أول دفعة إلى الأمير أمير البصرة عبد الله بن عامر، ففرح بها عبد الله بن عامر، فدخل الناس يهنئون عبد الله بن عامر بهذه الكنوز وبهذا الفتح العظيم. فقال لهم رضي الله عنه لما هنأه الناس قال: لأجعلن شكر الله بأن أحرم من هنا من نيسابور منها هنا بعمرة. فأحرم من نيسابور بعمرة حتى وصل إلى مدينة رسول الله، فلما لقيه أمير المؤمنين عثمان لامه لوما شديدا وعتب عليه عتابا شديدا. طب ليه؟ لماذا لامه؟ أحسن الله إليك، لامه لوما شديدا وقال له: تحرم من الوقت الذي يحرم منه المسلمون. الوقت يعني الايه؟ الميقات، لأن المواقيت مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. تحرم من الوقت الذي يحرم منه المسلمون. سأل رجل الإمام مالك وقال له: يا إمام، إني أحرمت من بيتي، بيته فين؟ في المدينة. إني أحرمت من بيتي، فقال: أحرم رسول الله من ذي الحليفة. قال: يا إمام، ما هي إلا خطوات أخطوها في سبيل الله وأنا محرم. قال: هذه هي الفتنة، هذه هي الايه؟ ليه؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم ما هو لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي. هو يقول للإمام مالك: يا إمام، ما هي إلا خطوات أخطوها في سبيل الله وأنا محرم. بعض الناس لما نيجي نقول له هذا الكلام يقول لك: وإيش فيها؟ فيها مخالفة للنبي. لو كان هذا خير لفعله رسول الله. ولهذا وهنا أيضا نرى مسائل جميلة. أولها أن الأحنف بن قيس لم يبدأ المعركة إلا بعد أن شاور أصحابه، فلما اختلفت الآراء ما استطاع أن يجزم برأيه. ماذا فعل؟ نام الجيش، وهو ما نام بدأ يسمع الناس، لأن ممكن أمامه يسمع كلام لكن سرا ممكن يسمع كلام آخر، فبدأ يطوف بين العسكر ليسمع أخبارهم. لما التقط الكلمة من هذا الرجل الذي يصنع الخزيرة قال: هي الرأي والله. لم يتكبر الأحنف أن يقبل كلمة من خادم أو من عامل، بل كانت مفتاح النصر هذه الكلمة. وانظر إلى القائد عبد الله بن عامر، لما بشر بالفتح وجاء الناس يهنئونه قال: علامة الشكر أعمل إيه؟ لأجعلن شكر الله أن أحرم بعمرة منها هنا. علامة شكر النعمة أن أزداد في طاعة الله، أن أتقرب إلى الله بطاعة، مش أرتكب معاصي. واحد ربنا فتح عليه وأنعم عليه ودخل تجارة كسب فيها مكسب كبير، شكر النعمة يعمل إيه؟ يروح أوروبا يتفسح، يروح الدوحة يقعد له كم يوم، يروح البحرين، باريس العرب، هي اسمها إيه؟ لا لا، دبي، باريس العرب، يروح شكر النعمة. لكن عبد الله بن عامر لما بشروه وهنأوه بالفتح قال: لأجعلن شكر الله أن أحرم بعمرة منها هنا. الدرس المهم أيضا أن عثمان لم يغفل أن يذكره بسنة النبي العدنان، بل يلوم عليه، ما قالش مش مشكلة نفوتها له، ده راجل منتصر وفتح البلاد كلها. لا، لا محاباة في دين الله، لا مجاملة في دين الله أبدا. ويقف عند إيه؟ نحن نراها صغيرة لكنها عند الله كبيرة، ولا يقول: هذه صغيرة في حق المناقب الذي فعلها نسكت له. وربما واحد يقول: لا نكسر فرحته، من ضيعش عليه فرحته. لا، لم ينسى. واحد يبقى جالس ويحلل الموسيقى والتاني يستمع إليه ولا يعيب عليه ولا يقول له لا، يقول لك عادي، وهو الموسيقى يقول لك فيها خلاف بين أهل العلم. اسألوا واحد من الشيوخ على قناة من القنوات تقول له: ابنتي يا شيخ بتلعب على الجيتار وتحب تلعب على الجيتار، وأنا بقول لها بلاش، إيه رأيك؟ لها: جائز جائز جائز، حلو حلو فيها شيخ. لكن عثمان أمير المؤمنين لامه لوما شديدا وعتب عليه عتابا شديدا وقال: تحرم من الوقت الذي يحرم منه المسلمون. إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم نعيش أيضا مع الفتح، لكن الفتح في بلاد الشام، هذا الفتح كان في بلاد فارس، نعيش مع الفتح في بلاد الشام في زمن أمير المؤمنين عثمان، لنرى كيف عاش هؤلاء لدين الله عز وجل، كيف كان دين الله أحب، كيف كان دين الله أحب إليهم من أنفسهم، بل إنهم كانوا يحرصون على دين الله حرصا هو الذي بلغ بالدين هذا المبلغ وبلغ بهم هذه المنزلة، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في دار كرامته. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لكني إن شاء الله أعتذر عن الثلاثاء القادم، فأنا سأكون على سفر، وموعدنا في الثلاثاء الذي يلي الذي يليه إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.